السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في مجلس جديد من مجالس العلم. لازلنا معكم في هذا القسم من هذه المجالس في قسم العقيدة، ونشرف ونسعد بأن نكون في ضيافة فضيلة الأستاذ الدكتور خالد فوزي حمزة، أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى وبالحرم المكي ونائب رئيس جامعة العلا. يا مرحبا دكتور.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأنا في ضيافتكم.
الله يحفظك،
الله
بل
يبارك
نحن
فيك.
الذين في ضيافتك
الله يبارك
حقيقة،
فيك.
يعني
الله
الله
يجزاك.
يحفظك يا دكتور. دكتور، يعني الله سبحانه وتعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذه المسألة التي حسمها الصحابة، يصح أن أقول حسمها الصحابة؟
نعم.
نعم، حسمها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم باتباع شديد للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل كبيرة وصغيرة، في كل حركات النبي وسكناته، في كل أقواله وأفعاله، حتى ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يسكتون عنه. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به ينفذه الصحابة، ما ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجتنبه الصحابة، وما كانوا يسألون رسول الله: هل هذا واجب أم مستحب؟ هل هذا حرام أم مكروه؟ طالما فعل سنفعل، طالما ترك سنترك. كيف هي أدلة وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على قول غيره؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، الآية هذه يقال لها عند العلماء آية المحنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني أن الله سبحانه وتعالى امتحن هؤلاء، يعني دعا قوم حب الله فامتحنهم الله بهذه الآية: إن كنت تحب الله فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الاتباع هو الاتباع المطلق. الاتباع المطلق، طبعا معروف الآن يعني في العقائد العسكرية وكذا، يقول الإنسان يعني يطيع الطاعة العمياء. لا، عندنا الطاعة المبصرة.
نعم،
الطاعة المبصرة وليست العمياء. بمعنى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون اتباعا مطلقا. لماذا؟ لأن الله قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لما قال وأطيعوا، لما نتكلم عن الرب سبحانه وتعالى قال وأطيعوا،
نعم،
ونتكلم عن النبي قال وأطيعوا، فعند أولي الأمر قال وأولي الأمر، ما قال وأطيعوا أولي الأمر، بل قال وأولي الأمر منكم.
نعم.
لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر لابد تكون من طاعة الله أو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أمروا بمعصية فلا طاعة في معصية الخالق. لكن طاعة النبي مطلقة، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله.
نعم، صلى الله عليه وسلم.
الإشكال أن يأتي إنسان ويقول، نقال له مثلا: قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيوقف اتباع النبي على قول فلان من الناس أو إمامه أو كذا. المفترض أنه إذا بلغه الحديث الصحيح يعني يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وهو يقول له هذا الحديث.
نعم.
هل يصح والنبي صلى الله عليه وسلم أمامه يقول: والله أنا أؤمن بك، لكن هذا الكلام أنا غير مقتنع به؟ هل يقبل منه النبي ذلك؟ هل يكون هذا من المؤمن؟ لما يأتي يقال لإنسان، يعني يقال للمرأة: تحجبي، الحجاب واجب. يقول: أنا غير مقتنع بالحجاب. هل يمكن لو أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب تقولي: أنا غير مقتنع بهذا الكلام؟ وهل يقبل النبي من أحد يقول هذا الكلام؟ هي مسألة إيمان قبل أي شيء. فإذا وقع الإيمان في القلب لابد من الاتباع. يعني إن كنت فعلا تحب الله، تحب النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن إنسان يقع في معصية وهو يعلم أنها معصية، لكن ما يقول أنا غير مؤمن أو غير مقتنع أو غير قابل لقول النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لابد نقبله، حتى لو كان الإنسان عصى الله سبحانه وتعالى. وما من إنسان إلا ويعصى، وما من مؤمن إلا وله ذنب يأتيه الفين بعد الفين. لكن لابد أن يقبل في الجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه يأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: والله الإمام الفلاني ما قال به، أنا من الطائفة الفلانية وما أخذ بهذا الكلام، لا، الأصل أن نقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معناه أن الإنسان يهدر قول العلماء، لا، لأن العلماء ما يوجد عالم واحد من العلماء الربانيين يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا، هذا ما يمكن. لكن
وإذا رده فهو ليس بعالم على الإطلاق،
ما يكون من العلماء
ولن تقبله الأمة يعني،
بل ممكن نقول إذا رده فليس بمؤمن.
نعم،
كيف يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم صحيح.
فجميع العلماء يقبلون. فإذا إنسان قال والله لكن هذا أريد أفهم أو أفقه أو أتعلم معنى هذا الحديث أو معنى هذه الآية، فلا بأس أن يأتي على سبيل التعلم، لكن ليس على سبيل الرد حتى يقول فلان وعلان. أنت تسأل يوم القيامة لا عن قول فلان وعلان، بل عما جاءك من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
وما أعظم كلام الله فضيلة الدكتور، إن كان الله سبحانه وتعالى نهى الناس أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض، حتى رفع الصوت
يعني
في حق النبي
حتى اللي لا تقدموا بين يدي الله
ورسوله.
نعم. هذا أيضا
نعم. نعم. جزاك الله خير.
هذه يقال لها سورة الآداب، سورة الحجرات. نعم. سورة الآداب.
نعم. نعم. تحريم القول على الله وعلى رسوله بغير علم.
نعم.
حدثنا عن الواجب علينا تجاه أقوال غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
الواجب أننا نأخذ أقوال ما سوى الله ورسول ونزنها بميزان الشرع. يعني نأتي لقول فلان من الناس وننظر هل هو موافق لقول الله ورسوله ولا يخالف قول الله ورسوله. لو الإنسان كان عمي خلاص يعني حسبه أن يقول أنا منت بالله جملة، لكن طالب العلم أو العالم ما يأتي ويتبع ويأمر الأمة باتباع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الأقوال وكل الأقيسة وكل الآراء إنما هي هباء بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فما نقدم شيء، يعني بعض الناس يقول أنا أقدم الذوق الوجداني الصوفي على ما يصلح أن يقدم هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو المتكلمين يتقولون أنا أقدم يعني العقل على النقل، ما يصلح ما أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يقدم شيء من هذا فيه شيء من النفاق. لماذا؟ لأن الإيمان التام هو قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على أتم وجه وبيان.
تمام. هذا عن يعني تحريم القول على الله، هذا عن الواجب في تجاه أقوال غير الله ورسوله. ماذا عن تحريم القول على الله بغير علم؟
هو الله سبحانه وتعالى لما ذكر وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ذكرها بعد عدة أشياء، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فذكر بعض العلماء لطيفة قالوا إنه تدرج من الأخف إلى الأعلى، فأعلى شيء هو القول على الله بلا علم. طيب واحد يقول هذا أعلى من الشرك، هو أصلا الشرك فيه قول على الله بلا علم بلا برهان. فما يأتي إنسان ويشرع للناس اعتقادات أو تصورات أو أحكام أو كذا ويقول هذه من عند الله، هذا معناه يكذب على الله سبحانه وتعالى، فهذا من القول على الله بلا علم. فهذا من أعظم المنكرات ومن أعظم ما يجب على الإنسان أن يحاربه ممن يكون منه ذلك. ما يأتي إنسان ويقول الله يقول كذا والله لا يقول كذا، يقولون هو من عند الله وما هو ليس من عند الله، أو يقولون جاء الله بهذا والله ما جاء بهذا، وبالتالي يدخل في ذلك بعض التحريفات لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، تدخل في معنى القول على الله بلا علم، يعني في المحرم التحريم المجمع على تحريمه من دين الإسلام.
تمام. الله سبحانه وتعالى قال فضيلة الدكتور، قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون. كمال العبد بتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، ما معنى هذه العبارة؟
الحقيقة لو نظرنا إلى القرآن ونحن عرفنا أن أفضل الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم، نجد النبي صلى الله عليه وسلم وصف في أشرف المقامات بالعبودية. يعني في أشرف مقاماته سبحان الذي أسرى بعبده، إسراء طبعا مقام عظيم جدا، فالله سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. في مجال الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه في إنزال القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. حتى عيسى بن مريم لما يأتي في الشفاعة في يوم القيامة يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكمال الإيمان بكمال العبودية.
نعم.
فكلما كان الإنسان يعني عبدا لله كلما كان أكمل عند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وكمال العبودية تكون بالإخلاص والمتابعة. يعني أنه يخلص عمله لله، لا يشرك بالله شيئا، ويكون عمله على السنة. الإنسان ممكن يعني يخلص في العمل لكن في بدع، في أوراد وفي أشياء واجتماعات ما أنزل الله بها من سلطان.
وإلا فهذا الرجل الذي يسير على الطريقة الفلانية ويتراقص طوال الليل إلى أن يقع من التعب والإرهاق،
يريد الخير إخلاص،
مخلص بشكل لا يشكك فيه أحد،
لكن ليس على السنة،
ويكاد أن يموت من كثرة هذا التمايل والرقص.
إيه؟
ولكن ليس
على السنة. الفضيل بن عياض قال في قول في آخر سورة الكهف، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إن العمل إذا لم يكن لله لم يقبل، وإذا لم يكن على السنة لم يقبل. فأخلصه يعني لله، في يريد به وجه الله والدار الآخرة، وأصوبه يكون العمل على السنة.
نعم. هم الآن شيخنا الكريم وصلوا إلى درجة، يعني أنا منذ 3-4 شهور تقريبا أتابع أحد كبار هؤلاء القوم الخرافيين، يجمع هؤلاء الناس الذين يترقصون ويتمايلون مع ذكرهم لله رب العالمين، والله عز حاشا سبحانه وتعالى أن يكون هذا ذكرا لله، ويأتي بفرقة موسيقية وبالطبل وبالأغاني داخل مسجد داخل بيت الله سبحانه وتعالى،
لا إله إلا الله،
وكبيرهم هذا جالس بعمامته الخضراء أو بالتقية الخضراء وممسك بمسبحته يسبح الله سبحانه وتعالى، وقمة هل هذا له علاقة بدين الله سبحانه وتعالى؟ هذه الأعمال وأنت تتحدث الآن عن الإخلاص والمتابعة، هل هذا العمل، هل هذا الغناء، هذه الموسيقى الصاخبة، هل هذا هذه الطريقة التي يتراقص بها هؤلاء المغنون في بيت الله سبحانه وتعالى، تليق ببيت الله سبحانه وتعالى، تليق بالله سبحانه وتعالى، تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم،
هي أيضا ما تليق بالعقلاء. يعني حتى العقلاء يقولون إن أماكن العبادة ما يصلح أن تكون مثل أماكن المراقص. لكن عموما نحن عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا في الصحيحين، وفي مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني لو جاء إنسان وقال أنا أريد العبادة بالشيء الفلاني وهذا ليس من الدين، لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هو مردود عليك. لماذا؟ أنا أريد الخير، أريد أن أتعبد الله بهذا. نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، لسبقنا إليه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يفعله، لكنه تركه في أمر من أمور الدين، ففعله يكون على سبيل البدعة. واحد يقول طب النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب السيارات والطائرات، ما كانت موجودة، ليست من أمور الدين، أتكلم من أمر الدين. تخيل مثلا لو جاء إنسان وقال نحن سنذهب الساعة 9:11 كل يوم ونذهب إلى المسجد ونؤذن ونقيم ونصلي الضحى جماعة، نقول له بدعة، قل نحن نريد الخير. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن إلا للصلوات المشهورة، الأذان الوارد فقط، ما أذن لصلاة الضحى، وما اجتمع الناس يصلون الضحى في الساعة 9:11 أو. فمثل هذه الأشياء هي من البدعيات، إذا لابد أن نقول إنها مردودة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا من أحد الأحاديث التي عليها مدار الدين. قد يأتي بعض الناس يقول يعني أنا مثل هذه الأشياء اللي ذكرتها
أجد فيها قلبي،
لا
يقول ذلك،
بعضهم يقول هذا، لكن يقول أنا ما أحدثتها، هي موجودة من قديم.
نعم.
نقول الحديث الآخر، الرواية الأخرى اللي هي في مسلم ترجم بها البخاري، من عمل عملا ليس عليه أمرنا سواء أحدثه أو لم تحدثه. أما كون يجد قلبه هذا أشبه بمن يأخذ الحشيش، يأكل الحشيشة ويقول تحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، هذا كان يعني أيام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. كان في طائفة اسمها الحشاشين. يقال لها الحشاشون.
رافضة.
نعم. فكانوا يأخذون الحشيشة ويقول تحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن.
نعم. وهؤلاء الذين يفعلون هذا ويقولون لنا فيه سلف أو فعلوه من قبلنا، ما كان سلفهم إلا الرافضة الفاطميين الذين احتلوا مصر فترة من
لو قلنا فاطميين
وقاموا فيها القبابة والأضرحة وفعلوا فيها
صحيح ما يقول يقول العبيديون نسبة إلى عبيد القداح. نعم. لكن هم يقولون فاطميون. نعم. نسبة إلى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا وهم منها. نعم. براء، وهي منهم براء.
نعم. نعم. دكتور، لسان حالي بعض الشباب، وأنا في الحقيقة لا أريد أن أكون قاسيا عليهم، فهم شباب كرام، ولكن تلبست عليهم بعض أو دخلت إليهم بعض الشبهات من العقلانيين أو من الملاحدة أو من المستشرقين أو غيرهم، فيقولون أنا ليس عندي مشكلة في شرع الله سبحانه وتعالى وفي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا لن أقبل ما جاء في الشرع في الكتاب ولا في السنة إلا إن كانت له حكمة واضحة ظاهرة لي وقناعة علمية عندي، فإن كان كذلك قبلته وإلا فرضته. ما حكم هذا الكلام؟
هو الأصل عندنا هو الإيمان.
نعم.
هذا الذي يقوله هو أصلا يعيش في الدنيا في أشياء كثيرة ولا يعلم حكمتها. يعني على سبيل المثال يا سيد أحمد.
نعم.
لماذا نقف الإشارة إذا كانت حمراء ونجعل الإشارة ممكن نمشي إذا كانت خضراء؟
نعم.
ليه الأخضر نمشي والأحمر نقف؟ لماذا؟
خلاص هو ده قوانين، قوانين لا تخالف شرع الله سبحانه وتعالى بل تنظم الحياة.
لا لها حكمة.
نعم. الحكمة منع الحوادث ومنع
لماذا لا يكون المرور مع الأخضر والوقوف مع الأحمر؟ لماذا نعكس الأحمر
والوقوف؟ مسألة نظامية مش تفرق.
لا لها لها يعني أهل الفيزياء.
نعم.
يقولون الطول الموجي للون الأحمر أطول من الطول الموجي للون الأخضر. يعني أنت من بعيد
هتشوف الأحمر،
تشوف الأحمر
شكل أقوى.
ولو في نفس الوقت الأخضر ما تشوف. إذا اقتربت تشوف الأخضر قبل، وهكذا. فيقول الأحمر يكون من بعيد حتى
وهذا والأحمر إن كان أطول كان أكثر أمانا.
أيوة بالضبط.
لعدم المرور يعني.
بالضبط. إذا هي أصلا مأخوذة عن حكمة. لكن أكثر الناس يفعلونها، من الذي يعرف هذه الحكمة؟
صحيح.
يعني إذا كنت أنت في الدنيا تفعل أشياء ولا يتوقف فعلك لها على وجود على معرفتك
بالحكمة. يعني أنت تريد أن تقول فضيلة الشيخ أن هذه يعني مثلا في المرور هنا لا تعنيني في شيء ومع ذلك ألتزم.
بالضبط. مع أنك لا تعرف حكمتها.
رغم أني لا أعرف حكمتها لكن أنا أعرف حكمتها، وهذا ما يعنيني أنني لا أسبب ضررا لآخر.
يعني هذا أمر عام.
هذا أمر عام.
جميل جدا.
لا يعنيني هذه التفاصيل الفيزيائية التي تخص فضيلتكم ودراستكم. أنا أقصد أن هذا لا يعنيني. فما بالكم بأمر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما هذا الذي أقوله. أقول إذا كنا نحن في الدنيا نفعل أشياء كثيرة ولا نسأل حكمتها.
صحيح.
وهذا في الدنيا.
صحيح.
فما بالنا في شريعة، في دين، نبي مرسل من عند الله وأتى بشريعة تامة.
نعم.
هل أوقف قبولي على معرفة الحكمة؟ لا. بل أنا أقبل ما قاله النبي. لماذا؟ لأن العقل أوصلني إلى أن هذا النبي صادق. فإذا وصل العقل إلى ذلك لابد أن أخذ منه. على سبيل المثال لو فرضنا مثلا يعني أنا سألتك قلت هل يا أستاذ أحمد تعرف رجلا مفتيا يفتيني في مسألة ألمت به؟ تقول نعم، اذهب إلى عمر الشيخ عمر، هذا يعني رجل يعلم تمام العلم إلى آخر. فأنا ذهبت إلى الشيخ عمر.
نعم.
وقلت السلام عليكم. عليكم السلام، أرسلني لك أستاذ أحمد، عندي قضية كذا وكذا وكذا، فأفتاني.
نعم.
بفتوى. وأتى بالدليل بالكتاب والسنة وكذا. مررت على الأستاذ أحمد. قلت ما شاء الله، هذا الذي أتيت دللتني عليه هو من أحسن الناس
نعم.
هل يصح أنك تقول لي لكن هذه الفتوى ما تعجبني ما تأخذ بها؟ ما يصح لك أن تقول هذا. لماذا؟ أنت دللتني عليه، ما تقول من أنا الذي دللتك عليه فأنت لا تأخذ منه إلا أن ترجع لي مرة ثانية. لا، ما تقول أنت هذا. لماذا؟ لأنك لما دللتني عليه دللتني على من تعلم أنه أهل للفتوى.
نعم.
أنت دللت وخرجت عن الموضوع. ثم أنا أخذ منه الفتوى، لأن لو كان عندك الفتوى كنت أفتيتني في بدء الأمر.
نعم.
أقرب ما يكون مثال العقل مع الشرع. أنت الآن الأستاذ أحمد العقل.
نعم.
الذي دلني على الشرع.
نعم.
ثم بعد ذلك اخذ من الشرع، لا اراجع العقل، اخذ من الشرع مباشرة.
نعم.
يعني قضية العقل، قالوا العقل كالدابة توصلك الى بيت السلطان لكن لا تدخل بها عليه، اوصلك الى هذا الامر، لكن لا تراجعني بعد ذلك ان تقول تأخذ منه، مع ان الشيخ عمر ممكن يخطئ ومحمد صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ. فالعقل اوصلني الى ان محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، اخذ من النبي ولا يتوقف قبولي على معرفة الحكمة او غير الحكمة. حسب العقل في هذا انه ينظر في النصوص ويستنبط منها الفقه والذي فعله العلماء، اما ان اتوقف عن القبول حتى اعرف الحكمة هذه مصيبة كبيرة، هذا طعن في الايمان.
نعم. 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 تمام. طيب مسألة اخرى في باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ان البعض يقول اننا هناك بعض المسائل نرى فيها خلافا، فمثلا انا اسألكم هنا في قناة الندى عن حكم مسألة من المسائل في البيع والشراء، وعلماءكم يقولون ان هذه ربا وربا صريح. في الوقت الذي انا سألت فيه عالما وهو فلان الفلاني الذي يظهر في التلفزيون ايضا، ويقول ان هذا ليس بربا. مثال اخر، انتم تقولون ان الموسيقى حرمها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد سألت عالما اخر وقال انها حلال. مثال اخر هو يقول انكم توجبون كذا، وقد سألت عالما اخر وانا اعمل في مكان كذا، الى اخر هذه المسائل. ما الواجب على العبد فيما اشتبه علينا علم، او بمعنى اصح كيف اخذ فتوى وفقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟
نعم. ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربه.
نعم.
يعني الواجب علينا فيما اشتبه علينا علمه اننا نرجع ذلك الى الكتاب والسنة.
نعم.
فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. اذا لابد من رجوع الكتاب والسنة. لكن لا، ليس هناك اشكال ان تكون في الدقائق او في فروع الفقه ان يكون الخلاف موجودا. فانا يعني اسأل من يغلب على ظني انه اعلم او انه اتقى لله في فتوى هذه.
نعم.
الفتوى اختلف الصحابة في الفتوى في ايام الخلفاء الراشدين، ومع ذلك كان الجميع يرجع الى قول بعض اذا جاء النص.
نعم.
فان كان هناك نص في المسألة قبلنا به، ان لم يكن النص في المسألة فالاختلاف قد يكون في فهم النص، فهذا الاختلاف يكون مقبولا.
نعم.
لكن سواء هذا او هذا، هذا بخلاف الامر الاول. هذا الذي يقول انا اخذت من قناة الندى او اخذت من الشيخ فلان، هو اذا يقبل من النبي صلى الله عليه وسلم على ما يوصله له فلان او علان، لكنه يقبل، بعكس الذي قلته في المرة صاحبنا الاول.
نعم.
اللي يقول انا ما اقبل حتى اعلم الحكمة، انا ما اقبل حتى كذا، لا. هذا الثاني قبل، قبل، لكنه يعني يقول اختلفوا عليه. عند الاختلاف نحن نرجع الى الكتاب والسنة. لو كان في اختلاف نحن ما فهمناه او ما وصلنا اليه، نقلد من كان اتقى لله عندنا.
نعم.
في هذا الامر.
نعم. الله عز وجل قال بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وقال الله سبحانه وتعالى، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، الى اخر هذه الايات الكريمة. صراط الله المستقيم ولزوم طريق الجماعة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والفرقة الناجية، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق هذه الامة على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة، وقال في توضيحه صفات هذه الفرقة او منهجها قال ما كانت على ما مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. ما هو الصراط المستقيم؟ ما هو سبب ضلال هذه الفرق كلها؟ كيف يكون الانسان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم اصحابه الكرام والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم اجمعين؟
لا، هو كما قلت انت استاذ احمد، يعني ان الله سبحانه وتعالى لما شرع لنا هذا الدين وانزل هذا الكتاب لابد أننا نتبعه بفهم الصحابة. بعض الناس يقولون يعني الله سبحانه وتعالى ما أمرنا باتباع أحد إلا الأنبياء، لا هذا كلام غير صحيح. الله سبحانه وتعالى قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ويقول واتبع سبيل من أناب إلي، قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. إذن أمرنا الله باتباع من هؤلاء صفاتهم. نظرنا وجدنا أن السلف الصالح لا يسألون أجرا وهم مهتدون وهم منيبون إلى الله وهم من المؤمنين، فعلمنا أن اتباعهم هو الواجب. وجدنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فعرفنا من هذه الأدلة أننا يجب علينا في الدين أن نتبع هؤلاء، فما يمكن أن يكون ما اجتمعوا عليه يكون فيه الضلال، بل هو الهدى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. فمن الذي يكون على الضلال؟ الذي اتبع غير سبيل المؤمنين. إذا لابد أن نتبع سبيل المؤمنين. فما كان من إجماعهم قبلنا. فإذا اختلفوا فعموما هم لما اختلفوا يكون الاختلاف بأحد أمور، قد يكون وصل لبعضهم علم لم يصل إلى الآخر. يعني العلماء اختلفوا وتنازعوا في مسألة كذا واحتج فلان بكذا والآخر لم يصل له هذا الحديث، إذن نحن يجب علينا أننا نأخذ بإيه بهذا الحديث الذي إيه الذي وصل إلينا. قد يكون الخلاف وصل إليه هذا الحديث لكن فهمه على غير الفهم الذي نحن نفهمه. يعني على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يأمر الصحابة بأشياء، وهذه الأشياء تحتمل أو اللفظ هذا يحتمل أكثر من إيه من معنى، فأخذ بعض العلماء بمعنى وأخذ بعض العلماء بمعنى آخر. في الحقيقة ما فيه تضاد، يعني هذا اختلاف تسموه اختلاف تنوع، لأن هذا فهم صحيح وهذا فهم صحيح. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بني قريظة بعيد عن المدينة، يعني لو ذهبوا بعدما سمعوا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ستغرب الشمس وما صلوا العصر. بعضهم قال إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسرع
صلى الله عليه وسلم،
فصلوا في الطريق وأسرعوا. وبعضهم قالوا لا، بل ولو غربت الشمس ما نصلي إلا في بني قريظة. لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهما. يعني هؤلاء أحسنتم أحسنتم. إذا ممكن يكون اللفظ يحتمل فاختلف العلماء في فهمه، فهم في الحقيقة غير متنازعون في هذا. يعني هم ليس هذا من التضاد ولا هذا من التنوع، يعني يتنوع الفهم من إنسان لآخر. قد يكون الحديث منسوخا، قد يكون الحديث منسوخا بلغ النسخ لبعض العلماء ولم يبلغ للآخر. يعني مثلا إنما الماء من الماء، يعني الإنسان إذا جامع أهله ولم ينزل الماء فكان في أول الأمر ما يغتسل، إذا أعجلت أو أقحطت فليس عليك غسل. ثم جاء بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل. فبعض العلماء ما بلغه الأخير، حتى بعض الصحابة كان يرى أن الماء من الماء لكن ما بلغه الأمر. فإذا بلغنا نحن ما نقول إنهم اختلفوا، لا حقيقة ما اختلفوا، لأن هذا بلغه ما لم يبلغه يبلغ الآخر. إذن هذا ليس اختلافا في حق في ذات الأمر. ولذلك نحن نقول ما يمكن أبدا يكون أحد العلماء يخالف حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما لم يبلغه وإما بلغه وظنه منسوخا أو مرجوحا، وإما أنه فهمه على غير الفهم الذي فهم من العالم الآخر. أما عالم يعني يأتي حديث النبي ويقول لا هذه ليس موجودة في علماء المسلمين، الحمد لله.
تمام جدا. إذن هنا نقول أن الكلام في أصول الدين شيخنا الكريم لابد أن يتلقى من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأئمة التابعين دون من جاء بعد ذلك من المتأخرين.
والحقيقة ما نقول دونه، لكن الأساس إن عندنا هم هؤلاء. لماذا؟ في بعض النوازل أشياء جديدة ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون ولا تبعوهم، فممكن تتكلم، لكن كما تقول أنت في أصول الدين هو ما جاء في كتاب السنة.
نعم. الفرقة والاختلاف دكتور خالد سبب وجود البدع، كيف يكون ذلك؟
الحقيقة كل من كان في قلبه كبر يعني يريد أن يظهره فإنه يتكلم في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحدثات أو المبتدعات. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن هذه المحدثات ضلالة، قال وكل بدعة ضلالة، فهذا الضلال بسبب أنه شيء جديد، هذا الشيء لم يرد في الكتاب والسنة. المخالفون للكتاب والسنة إما أنهم يعني أهل التجهيل اللي يظنوا أن نصوص الكتاب والسنة كانوا يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ولا يفقهون منها شيئا، وإما أن يكونوا أهل التأويل، يأخذوا نصوص الكتاب والسنة لسيما في الاعتقاد ويحرفون معناها ويقولون نتأوله على كذا أو نحمله على كذا، أو يكونون يعني من أهل التضليل لهم يعني غرض في تضليل إضلال الناس عن الكتاب والسنة. ما يمكن أبدا أن إنسانا يريد الحق ولا يمكن أن يصل إليه إلا أن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني أن الآيات الحق بينات، ما معنى بينات؟ شيء واضح، واضح الدلالة جدا، ما يمكن يخفى على إنسان. هذه الآيات البينات، قد أرسلنا رسلنا بالبينات. ما معنى البينات؟ الأشياء الواضحة. ولذلك أنا أقول للإخوة المشاهدين، أقول دائما اجعل الأصل عندك أنك تريد البينة، تريد الحق، والله سبحانه وتعالى يوفقك إلى هذا. لكن انظر دائما بسؤالين، سؤالا لما يأتي إنسان لك بشيء، بأي شيء جديد عليك، فسأله سؤالين: من سلفك؟ يعني هل أنت أتيت بهذا لك سلف فيه ولا ليس لك سلف؟ وما دليلك عليه؟ موجود في قول الله تبارك وتعالى: ايتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم. جاء عن أحد العلماء يقال له مطر الوراق، قال: الآثار سند، أسند، هات الدليل مسندا. ومن سلفك؟ يعني ما يصلح أن واحد يأتي بالإسناد من عنده، يعني يقول عندي دليل من الكتاب والسنة وأنا فكرت فيه بنفسي. تخيل أستاذ أحمد أن في بعض الناس الآن ممن يتكلم في الكتاب أو في القرآن ويفسر، وربما ما أدري إن كان يعني ما زال حيا أو قد هلك، وهو يقول أن ليس في القرآن تحريم الخمر، ويقول ليس على الإنسان أنه يعني يتبع أي الشريعة، ويقول ليس على المرأة حجاب، يقول ويجوز للرجل أن يرى عورة ابنته أو أخته أو كذا، يقول المحرم من العورة ما كان في الجيب، يعني كان مختبئا، يعني مثلا صدر المرأة ليس بعورة لكن تحت الصدر هو العورة، وأشياء من هذه كثير، وينسب ذلك إلى الدين. لماذا؟ لأنه ما قيل له من سلفك. هل الأمة 15 قرن في ضلال إلى أن من الله علينا بهذا الرجل يعلمنا أمر ديننا؟ لابد من الأمرين، من السؤالين: من سلفك؟ وأسند.
تمام جدا. الواجب عند التنازع، الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا يدفعنا إلى سؤال مهم جدا، وهو: ما الواجب عند التنازع، وما أقسام الناس في التعامل مع ما يخفى من أمور غير واضحة؟
نعم، الواجب هو الذي قلنا قبل ذلك ونقول دائما، هو الرد إلى الله وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرد إلى الله يعني إلى كتابه وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته إلى سنته صلى الله عليه وسلم. هذا كان الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عمر جاءه الرجل وقال إنك لا تعطي بالسوية ولا تحكم بالقضية، فهم به عمر فقال له الرجل قال له الحر قال له يا أمير المؤمنين الله سبحانه وتعالى يقول وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين.
نعم.
قالوا فما تعداها عمر وكان وقافا عند كتاب الله، يعني مجرد ما قيل له ما تعدى خلاص. ومعروف الأحنف لما قتل ابن عمه ابنه فعندئذ قال خذ هذا المال اذهب به الى فلان، يعني ودع عنه وعفى عن القاتل. لما وقع شيء من الجارية وقال لها عمر او هم بها عمر قالت والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فانت حرة. كانوا وقفين عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك أننا إذا أردنا أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نلتزم بأمر الله وأمر الرسول. قد يكون هناك كما سألت يعني في أشياء تحتاج إلى نوع من الفهم أو نوع من دقة العلم أو كذا، هذا لها أهلها. يعني ليس من المناسب أبدا أن أمر الهندسة يسند المهندسين وأمر الصيدلة يسند الصيادلة والطب للأطباء، ثم نأتي في أمر الدين ويسند لكل الناس وكل الناس يفتون في كل شيء. لا، هناك علماء الله سبحانه وتعالى اختصهم بهذا العلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند التنازع نرجع للعلماء، إن تنازع العلماء فننظر الأقرب ونقلده، الأقرب والأتقى ونقلده.
نعم تمام، جزاكم الله خير دكتور خالد. ولا زلنا يعني نذكر بقول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آية بتؤصل لأصل عظيم في شريعة الله سبحانه وتعالى وهو ما نتحدث عنه في هذه الحلقة، وهو وجوب اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ووجوب التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. مش كده، مش تحاكم بس كمان، ده إننا أتحاكم إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا أجد في نفسي أي حرج ولا أي قلق ولا أي خوف ولا أي اضطراب ولا أي حتى رفض داخلي لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الإسلام الحقيقي.
لا، وآخر الآية
نعم.
ويسلموا
تسليم.
تسليم.
نعم. نعم. جزاكم الله خيرا الأستاذ الدكتور خالد فوزي حمزة أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى والحرم أنك سابقا، شكر الله لكم وأحسن الله إليكم.
آمين وجزاكم الله خير.
اللهم من شكر الله لكم مشاهدينا الكرام، منتظرون ومجلس آخر بإذن الله تعالى من مجالس العلم مع نخبة من العلماء المتخصصين في عدد من المجالات والعلوم تقدمها لكم شاشة قناة الندى بإذن الله تبارك وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل أن